أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. فصل: الأمر بالأمر بشيء، هل هو أمر بهذا الشيء أم لا؟ محل النزاع في هذه المسألة أنه لو ورد من الشارع أمر إلى العبد بأن يأمر بشيء ما، كما ورد في بعض الروايات مروهم بالصلاة أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، ففي هذه الحالة المكلف البالغ مأمور بأن يأمر ولده بالصلاة، فهذا أمر بالأمر بالشيء، لأن قول الإمام عليه السلام مروهم له هيئة ومادة، صحيح؟ أما الهيئة فعلى ماذا تدل؟ مروا كلوا، على ماذا تدل الهيئة؟ الهيئة أي هيئة هي؟ هيئة افعل، هيئة أمر، وتدل على ماذا؟ على الوجوب. طيب المادة ما هي؟ مادة الأمر، ومادة الأمر أيضا تدل على الوجوب. فإذا هنا الهيئة هيئة أمر والمادة مادة أمر، ولذلك يكون مفاد قول الإمام عليه السلام مروهم بالصلاة أو قوله تعالى أو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يكون مفاد هذا الكلام هو أمر بالأمر بالشيء، يعني المولى يأمر عبده بأن يأمر غيره بشيء ما، كما لو قال المولى لعبده زيد مر عمران بأن يأتيني بالماء، فزيد مأمور أو غير مأمور؟ مأمور. بماذا مأمور؟ بأن يأمر عمران. فوقع الكلام بين الأصوليين أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا؟ يعني إذا قال المولى لعبده زيدا مر عمران أن يأتيني بالماء، فهل يستفاد من هذا الخطاب أن المولى قد أمر عمرا بالإتيان بالماء أو لا يستفاد ذلك من الخطاب؟ وطبعا الأثر الفقهي المترتب ما هو؟ الأثر الفقهي المترتب يظهر في مثل قول الإمام عليه السلام مروهم بالصلاة 7 سنين، فإذا قلنا بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فالذي نستفيده من هذه الروايات ماذا؟ أن أبناء 7 مأمورون بالصلاة، وبالتالي إذا أتوا بالصلاة قبل بلوغهم حال تمييزهم وهم أبناء 7 تكون صلاتهم ماذا؟ مشروعة وصحيحة. غاية ما في الأمر هم مأمورون بالصلاة على نحو الأمر الوجوبي أو الاستحبابي؟ ها؟ على نحو الأمر الندبي الاستحبابي. لماذا؟ مع أن مادة الأمر كهيئة الأمر ظاهرة في الوجوب. ها؟ القرينة الخارجية ما هي؟ أن غير البالغ مرفوع عنه القلم. فإذا مفاد الهيئة، مفاد الهيئة يا مروا أولادكم بالصلاة، مفاد الهيئة هو الوجوب، ومفاد المادة هو الوجوب. نتحفظ على ظهور الهيئة في الوجوب. لماذا نتحفظ على ظهور الهيئة؟ نتحفظ على ظهور الهيئة في الوجوب لأنه لا موجب للخروج عن هذا الظاهر، يلتزم بأن قول الإمام مروهم بالصلاة ماذا؟ يدل على أنه يجب علينا أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوا سبعا. أما ماذا؟ أما لو قلنا بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، فلا بد أن نلتزم أن قول المولى مروهم بالصلاة إن دل على أن المولى توجه منه إلى الصبيان أمر بالصلاة، لابد أن نلتزم أن هذا الأمر أمر استحبابي. ليش؟ وإن كان الأمر المتوجه إلى الصبيان من خلال أمرنا نحن هو مفاد المادة، لأنه شو؟ نحن كيف سنستفيد أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ يعني المولى عندما أمرنا أن نأمر أولادنا فهذا الأمر الذي نأمر به أولادنا يصير كأنه أمر المولى، فأمر المولى للصبيان هو مفاد المادة، والمادة أيضا ظاهرة في الوجوب. ولكن لماذا نلتزم بأن أمر الأولاد بالصلاة استحبابي للقرينة التي دلت أن ماذا؟ أن غير البالغ رفع عنه قلم الإلزام. طيب، فيترتب على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، تترتب مشروعية عبادة الصبي. استفادة مشروعية عبادة الصبي غير البالغ من مثل هذه الروايات. أما لو قلنا بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، عندما يأمرنا المولى أن نأمر أولادنا بالصلاة فهذا لا يعني أن المولى قد أمر أولادنا بالصلاة. في هذه الحال تبقى العبادة والصلاة بالنسبة للصبي غير البالغ خالية من الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا كانت خالية من الأمر فإنها تكون ماذا؟ تكون غير مشروعة، ويتعين على الصبي فيما لو أراد الإتيان بها أن يأتي بها على أنها عبادة تمرينية لا على أنها عبادة مشروعة. ولا نستطيع أن نرتب ماذا؟ أن نرتب آثار الصلاة الصحيحة المشروعة على ما يأتي به الصبي من عبادات، بل نحملها على التمرين. هذه هي ثمرة المسألة. طيب، ما الذي التزم به الماتن فيما يرجع إلى الأمر بالأمر بالشيء؟ قال: ثبوتا هناك احتمالان. ثبوتا هناك احتمالان. الاحتمال الأول ما هو؟ الاحتمال الأول أن يكون أمر المولى لزيد بأن يؤمر عمرا بشيء لا موضوع له. أرجو منكم الانتباه، كلامنا الآن في المحتملات الثبوتية. الاحتمال الأول أن يكون أمر المولى لزيد بأن يأمر عمرا بشيء لا موضوع له، بل أمره لزيد أن يأمر عمرا بشيء هو مجرد طريق ووسيلة، هو مجرد ماذا؟ هو مجرد طريق ووصيلة من أجل وصلة المولى إلى غرضه. وما هو غرض المولى؟ صدور الفعل من عمر. غرض المولى صدور الفعل من عمر. إذا قال المولى لزيد مر عمرا أن يأتيني بماء، الاحتمال الأول أن أمر المولى لزيد بأن يأمر عمرا ليس له موضوعية. غرض المولى تمام، غرض المولى ما هو؟ أن يحضر عمرا الماء. طيب، إذا كان غرضه أن يحضر عمرا الماء، لماذا أمر زيدا بأن يأمر عمرا بذلك؟ أمر زيدا بأن يأمر عمرا بذلك فقط وفقط حتى يتوصل من خلال ذلك إلى ماذا؟ إلى إبلاغ أنه يريد منه أن يحضر الماء. فأمر المولى لزيد هو محض طريق للوصلة إلى غرضه، وغرضه إنما يكمن في صدور الفعل من عامر. وبها الحال ماذا يترتب؟ بها الحال لو علم عمرو بأن أمر المولى لزيد أن يأمره بإحضار الماء مجرد طريق لوصلة المولى إلى غرضه الذي هو صدور الفعل من عمرو، لو علم عمرو بالحال ولم يأمر زيد عمرا بإحضار الماء، ألا يجب على عمرو إحضار الماء؟ يجب عليه، حتى لو أن الواسطة وهو زيد لم يأمره بإحضار الماء. إذا علم عمرو بالحال فإنه ماذا؟ فإنه يجب على عمرو الإتيان بالماء ويكون آثما بعدم إتيانه بالماء ولو لم يأمره زيد بذلك. إذا كان الحال هكذا ثبوتا. ومن هذا القبيل هذه الروايات، الروايات ماذا تقول؟ مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، من الذي يتوجه إليه الخطاب مروهم؟ الأب، أولياء الصبي، مو أولياء الصبي. طيب أغلب أولياء الصبيان لا يأمرونهم، لا يأمرونهم بالصلاة وهم أبناء 7، ما بهم. إذا علم الفقيه أن قول الإمام مروهم بالصلاة أبناء 7 وأن أمر الإمام للولي بأن يأمر الصبي هو من القبيل الأول، يعني من القبيل الأول، يعني من قبيل أن أمر الإمام للولي محض طريق والولي محض واسطة في تبليغ الوجوب إلى الصبيان، في هذه الحالة الفقيه ماذا يستكشف؟ أن الصبيان مأمورين، أن الصبيان مأمورون بالصلاة من قبل الشارع وعبادتهم وصلاتهم مشروعة ولو لم يأمر الولي الصبي بذلك. لاحظوا، فإذا علم الحال ثبوتا وأن لا موضوعية لأمر المولى لزيد بل أمر المولى لزيد محض طريق من أجل وصلته إلى غرضه وهو صدور الفعل من عامر، فعند ذلك نعم يثبت الأمر في حق عمرو من قبل المولى وجوبا أو ندبا إذا قامت قرينة على عدم الوجوب، وبالتالي يكون الأمر بالأمر بالشيء أمران بذلك الشيء. هذا الاحتمال الأول ثبوتا. الاحتمال الثاني ثبوتا، أن يكون لأمر المولى لزيد بأن يأمر عمران موضوعيا، ليس مجرد طريق بل له موضوعية. موضوعيته تتصور على نحوين، إما أن يكون أمر زيد لعامر هو تمام الموضوع وتمام المحقق لغرض المولى، يعني ليس للمولى غرض في أن يصدر الفعل من عامر، وتمام غرض المولى يتحقق فقط وفقط بأن يأمر زيد عمرا بالفعل وليس له غرض في صدور الفعل من عامر. مثال ذلك، كما لو أراد المولى أن يمتحن زيدا بأنه يطيعه فيما لو طلب منه أن يأمر عمرو أو لا، فقال له مر عمرا بكذا، بهالحال المولى له غرض، في هالحال المولى له غرض بصدور الفعل من عمرو أو تمام غرضه يتحقق بأن يأمر زيدا عمرا زيد عمرا بالفعل، تمام غرضه يتحقق بأن يأمر زيد عمرا بالفعل. هذا النحو الأول من الموضوعية. ها؟ ليس مقصود، ليس غرض المولى في ماذا؟ في المتعلق هنا، يا زيد مر عمران، عفوا، ليس غرض المولى في صدور الفعل من عمرو، بل غرض المولى فقط وفقط في ماذا؟ في متعلق قوله مر يا زيد مر عمران، يعني غرضه يتحقق بأن يصدر من زيد أمر لعمرو بالفعل الكذائي، يتحقق الغرض. أما بعد ذلك عمرو يفعل الفعل لا يفعله، لا غرض للمولى في باله، كما لو أراد المولى أن يمتحن زيد ويرى أنه هل يطيعه إذا طلب منه أن يأمر عمرا أم لا، فقال له مر عمرا بكذا. أو أراد المولى أن يمتحن فيما لو أمره زيد. طبعا هذا ينطبق بالمولى العرفي من دون أن يكون له غرض بصدور الفعل من عمرو فقط، وفقط يريد أن يرى حينما يأمر زيد عمرو بأمر ما كيف تكون ردة فعل عمرو، يظهر الانقياد أو يظهر التمرد، وإلا نفس الغرض وهو إحضار الماء لا غرض للمولى في أن يحضر عمرو بالماء، لا غرض للمولى في ذلك. فإذا تمام غرض المولى يتحقق بأن يأمر زيد عمرو، هذه النحو الأول من الموضوعية. النحو الثاني من الموضوعية أن يكون أمر زيد لعمرو مو محقق لتمام غرض المولى ولكنه دخيل في تحقق غرض المولى. كيف دخيل في تحقق غرض المولى؟ يعني المولى له غرض في صدور الفعل من عمرو، ولكن غرضه ليس في صدور الفعل عن عمرو المطلق، بل في صدور الفعل عن عمرو امتثالا لماذا؟ لأمر زيد. فأمر زيد لعمرو دخيل في تحقق غرض المولى، لأن غرض المولى ليس في صدور الفعل من عمرو مطلقا، بل في صدوره من عمرو امتثالا لأمر زيد. هذا أيضا نحو من أنحاء الموضوعية. صحيح أنه ليس تمام غرض المولى في أن يأمر زيد عمرا، إلا أن أمر زيد لعمرو هو دخيل في تحقق غرض المولى. طيب إذا كان أمر المولى لزيد بأن يأمر عمرا، إذا كان أمر زيد لعمر ليس على نحو الطريقي كما في الصورة الأولى كما في الحالة الأولى، بل على نحو الموضوعي بأحد نحويها، في هذه الحالة هل يكون الأمر بالأمر بالشاء أمرا بذلك الشيء؟ يعني لو اطلع عمر على الحال وأن تمام غرض المولى في أن يأمر زيد عمرا بالعمل، أو أمر زيد بالعمل، أمر زيد لعمر بالعمل دخيل في غرض المولى، فيما لو اطلع عمر على الحال ولم يأمره زيد، هل يجب عليه الامتثال؟ لا يجب عليه الامتثال. ليه؟ لأن غرض المولى إما في أمر زيد لعمر محض، أو أن أمر زيد لعمر دخيل في غرض المولى، فلا يجب عليه الامتثال، لأنه يعلم أنه حتى لو أتى بالعمل، عمر يعلم أنه حتى لو أتى بالعمل لن يكون محققا لغرض المولى، لأن تمام غرض المولى في أمر زيد له، أو أن أمر زيد له دخيل في غرض المولى. ففي هذه الحالة لا يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء. طيب هذان محتملان ثبوتيان على الاحتمال بناء على الطريقية، الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. بناء على الموضوعية بكلا نحويها، ليس الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، محتملان ثبوتيان. طيب في مقام الإثبات أي المحتملين هو المتعين في مقام الإثبات؟ كلا المحتملين وارد، وكل واحد منهما يحتاج إلى قرينة، ولو كانت القرينة ماذا؟ ولو كانت القرينة خصوصية في زيد مثلا، عندما يقول المولى لزيد مر عمرا بكذا، قد تكون القرينة على أن أمره لزيد طريق محض للوصل إلى غرضه وليس لأمر زيد لعمر أي موضوعية، قد تكون القرينة هي كون زيد رسولا للمولى، وشأن الرسول عادة ماذا؟ فقط التبليغ، من دون أن يكون لتبليغه دخالة في تحقق الغرض أصلا، أي بحد ذاته بشكل قرينة ما عندنا مشكلة. القرينة مو بالضرورة يا أخوة أن تكون قرينة لفظية، قد تكون لفظية، قد تكون حالية مقامية، قد تكون مناسبة حكم وموضوع، قد تكون خصوصية في المخاطب، قد تكون خصوصية في المخاطب، ولكن بالنهاية نحتاج إلى قرينة معينة لأحد الاحتمالين ثبوتا، ومع عدم القرينة يكون الخطاب مجملا. إذا صار الخطاب مجملا لوين نروح؟ لمقتضى الأصول العملية. يعني إذا قال المولى لزيد مر عمرا أن يأتيني بماء، وشكينا انه ثبوتان امر زيد لعمر طريق او له موضوعيه. هذا الشك الى ماذا يؤدي بنا؟ الى الشك بانه يجب على عمر الاتيان بالماء، اتيان المولى بالماء، او لا يجب عليه ذلك. المرجع هنا ما هو؟ أصالة البراءة من التكليف. أصالة البراءة من التكليف. قال فصل: الأمر بالأمر بالشيء، كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة، أو في قولهم عليهم السلام: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. الأمر بالأمر بالشيء أمر به، يعني أمر بذلك الشيء لو كان الغرض حصوله. متى يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء؟ لو كان غرض المولى حصول ذلك الشيء. يا زيد مر عمرا أن يأتيني بالماء. إذا كان غرض المولى أن يحضر له عمر الماء، نعم، عند ذلك الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. لو كان الغرض حصوله، أي حصول ذلك الشيء، ولم يكن له، أي للمولى، غرض في توصيف أمر الغير، لأن المولى شو عمل عندما قال يا زيد مر عمرا أن يأتيني بالماء؟ يريد الماء من عمر، ولكنه وسط أمر زيد لعمر، ولم يكن له غرض في توصيف أمر الغير به، يعني في توصيف أمر زيد لعمر بهذا الشيء إلا تبليغ أمره. فإذا أمر زيد لعمر بهذا الشيء له موضوعية أو طريق محض، ووصل إلى تبليغ أمر المولى إلا تبليغ أمره به. يعني أنا إنما كلفت زيدا أن يأمر عمرا بأن يأتيني بالماء لأجل أن أعلم عمرا أنني أريد منه أن يأتيني بالماء. وأما أمر زيد أن يأمر عمر فهو مجرد وصلة إلى تبليغ أمر لعمر، ليس إلا تبليغ أمره به. لاحظوا سؤال: كما هو المتعارف في أمر الرسل. فإذا كون المأمور رسولا قريني على ماذا؟ على أن الأمر بالأمر بالشيء على النحو الأول الذي يكون أمرا بذلك الشيء، لأن شأن الرسول ما هو؟ التبليغ، من دون أن يكون لتبليغه ماذا؟ موضوعي، من دون أن يكون لتبليغه موضوعي. وكذلك لو كان ماذا؟ كما هو المتعارف في أمر الرسل، وكذلك الأئمة عليهم السلام، لأنهم يقومون مقام الرسل في تبليغ أحكام الدين. قال: كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. يعني الرسول عندما يأمر المرسل إليهم بشيء ما، الله يأمر الرسول يقول له: يا محمد صلى الله عليه وآله مر أمتك بالصلاة. هذا من أي نحو؟ من النحو الأول. أمر النبي لأمته محض طريق لأجل أن يبلغ الله أمره للأمة، ولا موضوعية لأمر النبي صلى الله عليه وآله. أو يا محمد صلى الله عليه وآله انهى أمتك عن شرب الخمر. كذلك، لأنه كلامنا يا أخوان سواء في الأمر بالأمر بالشيء أو الأمر بالنهي عن الشيء كلام. هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء؟ وهل الأمر بالنهي عن الشيء نهي عن ذلك الشيء؟ بالحال الأولى قلنا الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، والأمر بالنهي عن الشيء نهي عن ذلك الشيء. هذه المحتمل الأول ثبوتا. واحد من القرائن على هذا المحتمل الثبوتي في مقام الإثبات ما هو؟ أن يكون المأمور بالأمر أو النهي رسولا أو إماما. قال: كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي، عندما يؤمر الرسل بأن يأمروا أممهم، أو عندما يؤمر الرسل بأن ينهوا أممهم. وأما لو كان الغرض من ذلك، يعني الغرض من الأمر بالأمر بالشيء، يحصل بأمره بذلك الشيء، أي بأمر الواسطة، الواسطة إذا أمر بذلك الشيء يحصل الغرض. هذا أي نحو من أنحاء الموضوعية؟ النحو الأول من أنحاء الموضوعية، أمر زيد لعمر محقق لتمام الغرض. أما لو كان الغرض من ذلك، أي من الأمر بالأمر بالشيء، يحصل بأمره، أي بأمر الواسطة بذلك الشيء، من دون تعلق غرضه، أي غرض المولى به، أي بذلك الشيء، أو مع تعلق غرضه، أي غرض المولى به، أي بذلك الشيء، ولكن لا مطلقا، بل بعد تعلق أمره، أي أمر الواسطة به. المولى عندما يقول لزيد: يا زيد مر عمرا أن يأتيني بالماء، إما تمام غرضه في أن يأمر زيد عمرا، أو له غرض في أن يأتيه عمر بالماء، ولكن بعد أن يأمره زيد، مو أن يأتي عمر بالماء مطلقا، غرضه أن يأتي عمر بالماء بعد أن يأمره زيد. هذان نحوان للموضوعية، فلا يكون أي فلا يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء كما لا يخفى، صحيح، لأنه حتى لو اطلع أمر على الحال يعلم أنه لو أتى للمولى بالماء فلن يتحقق غرض المولى، لأنه غرض المولى إما كامن بتمامه في أن يأمر زيد عمرا، أو أن أمر زيد لعمر دخيل في تحقق غرض المولى. وقد اتضح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، ما فينا نقول الأمر بالأمر بالشيء، مجرد أن يرد أمر بالأمر بالشيء فهذا أمر بذلك الشيء، لأنه عندنا محتملان ثبوتيان لا بد من تعيين أحدهما في مقام الإثبات. وقد اتضح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به، يعني لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر بالشيء على كون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه، ولو كانت القرينة ماذا؟ ولو كانت القرينة خصوصية في ماذا؟ في المأمور الذي أمر بأن يأمر بالشيء، كأن يكون رسولا مثلا. المهم لابد من قرينة معينة لأحد الاحتمالين. البحث عن القرائن التي تصلح لتعيين الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني موكل إلى محله من علم الفقه، وما يهمنا في علم الأصول أن نقول هناك محتملان ثبوتيان، على أحد المحتملين يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، على المحتمل الآخر لا يكون الأمر بالشيء أمرا بذلك الأمر بالأمر بالشيء أمرا بذلك الشيء، وتعيين أحد المحتملين يحتاج إلى قرينة في مقام الإثبات، والمتكفل بها هو ماذا؟ علم الفقه. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال فصلون. الفصل الأخير في بحث الأوامر قبل أن نصل إلى بحث النواهي هو: إذا ما ورد أمر بشيء بعد الأمر به، وهذا ما يصطلحون عليه بالأمر بعد الأمر، إذا ورد أمر بشيء ثانيا بعد الأمر به أولا، ولكن جاء هذا الأمر الثاني بعد الأمر الأول وقبل أن يمتثل المكلف الأمر الأول، لأنه إذا جاء الأمر الثاني بهذا الشيء بعد أن يمتثل المكلف الأمر الأول فلا شك أن الأمر الثاني يوجب على المكلف أن يأتي بهذا الشيء ثانيا. المولى قال: إيتني بماء، راح العبد أحضر كوب ماء وجاء به إلى المولى، شرب المولى كوب الماء، بعد أن شرب المولى كوب الماء قال ماذا؟ إيتني بماء. أو حتى لو لم يشرب المولى كوب الماء، العبد أحضر كوب الماء للمولى ووضعه أمام المولى، والماء المولى رأى أن العبد أحضر له كوب الماء وامتثل الأمر الأول، ورغم ذلك قال له ثانيا: إيتني دماء. فيجب على العبد في هذه الحالة أن يفعل ماذا؟ أن يأتي بكوب آخر. فإذا جاء الأمر الثاني بالشيء بعد أن انتهى العبد الأمر الأول، لا شك أنه يجب على العبد أن يمتثل ثانيا. ليه؟ لأنه بامتثاله الأمر الأول سقط الأمر الأول، فالأمر الثاني يكشف عن تجدد غرض للمولى في هذا الشيء الذي أمر به ثانيا، فعلى العبد أن يمتثل هذا الأمر ويأتي بهذا الشيء مرة ثانية، لأنه تجدد غرض المولى. كلامنا ومحل نزاعنا في هذا الفصل فيما لو ورد الأمر بالشيء ثانيا بعدما أمر به أولا وقبل أن يمتثل العبد. المولى قال لعبده ائتني بكوب ماء، قبل أن يمتثل العبد الأمر الأول المولى مرة ثانية قال للعبد ائتني بكوب ماء. بهالحالة يقع السؤال، هل يجب على العبد أن يأتي بكوبي ماء وأن يمتثل مرتين لوجود أمرين، أو يكفي العبد امتثال واحد لوجود أمر واحد؟ طبعا للوهلة الأولى بتقول بكل بساطة، إذا حملنا الأمر الثاني على أنه أمر تأسيسي فشو يلزم؟ يلزم أن يكون هناك أمران، ويجب على العبد أن يمتثل امتثالين لأجل أن يسقط كلا الأمرين. هذا إذا حملنا الأمر الثاني على أنه خطاب تأسيسي. وأما إذا حملنا الخطاب الثاني والأمر الثاني بالشيء على أنه خطاب تأكيدي وليس تأسيسا لأمر جديد، بل هو تأكيد للأمر الأول، ففي هذه الحالة إذا حملنا الخطاب الثاني على أنه خطاب تأكيدي فلا يكون عندنا إلا أمر واحد قد أكده المولى بخطاب آخر، فالواجب على العبد كم امتثال؟ امتثال واحد. هلا للوهلة الأولى قد يقول أحدكم إذا كان الأمر كذلك فالقضية سهلة. ليه؟ لأن الأصل في الخطاب أن يكون تأسيسيا أو تأكيديا، الأصل في الخطاب أن يكون تأسيسيا، والتأكيد خلاف الأصل ويحتاج الحمل عليه إلى قرينة، والنحويون يعبرون عن هذه القاعدة أو عما يشبه هذه القاعدة بأن زيادة المباني تستلزم زيادة المعاني، وأما زيادة المباني مع عدم زيادة المعاني فهذا خلاف الأصل. فالأصل في خطابات الموالي سواء الشرعيين أو العرفيين هو التأكيد أو التأسيس، التأسيس، وأن الخطاب مسوق لبيان معنى جديد لم يستفد من الخطاب الأول، أما أن الخطاب الثاني مسوق لتأكيد الخطاب الأول لا لبيان معنى جديد لم يستفد من الخطاب الأول فهذا خلاف الأصل. فإذا كانت الأمر كذلك بنقول بكل بساطة الأصل في الخطاب هو التأسيس، وهناك أمران وعلى العبد أن يمتثل ماذا؟ امتثالين. ولكن المشكلة أعمق من ذلك بقليل. لماذا؟ لأنه هون يدور الأمر بين مخالفتين للأصل. مثل ما عندنا ما نسميه أصالة التأسيس والأصل في الخطاب هو التأسيس، عندنا كذلك أصالة الإطلاق والتقييد خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة. حمل الخطاب الثاني على أنه خطاب تأسيسي صحيح يؤدي إلى موافقة الأصل في الخطاب الثاني، لأن الأصل في الخطاب الثاني ما هو؟ التأسيس، إلا أنه يؤدي إلى مخالفة الأصل في الخطاب الأول. ليش يؤدي إلى مخالفة الأصل في الخطاب الأول؟ لأن الخطاب الأول شو كان؟ ائتني بماء. الخطاب الثاني شو كان؟ ائتني بما. إذا بدنا نعمل الخطاب الثاني أو خلينا نقولها بمثال أوضح، الخطاب الأول صلي، الخطاب الثاني صلي. إذا بدنا نحمل الخطاب الثاني على التأسيس، هل يمكن أن يكون الخطاب الثاني تعلق بعين ما تعلق به الخطاب الأول؟ لا. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يتعلق أمران بمتعلقين واحد، فيلزم أن يكون الخطاب الثاني، طب بنوضح أكثر، لا يمكن أن يتعلق الخطاب الثاني بعين ما تعلق به الخطاب الأول، لأن الفرد الصلاتي الذي سيوجده العبد بالخطاب الأول لا يمكن أن نطلب منه أن يوجده ثانيا، فلا بد أن يكون الخطاب الثاني إذا كان تأسيسيا تعلق بحصة أخرى من الصلاة غير الحصة التي تعلق به بها الخطاب الأول. عندما يقول المولى صلي ثم يقول ثانيا صلي، عندما يقول مرة ثانية صلي، يعني يريد حصة من الصلاة غير الحصة التي تتحقق بماذا؟ امتثالا للخطاب الأول. هذا تقييد في متعلق الخطاب الأول أو لا؟ تقييد في متعلق الخطاب الأول، بل تقييد في متعلق الخطاب الثاني، وهو أنه عندما قال مرة ثانية صلي يريد حصة من الصلاة، لا يريد مطلق الصلاة، بل يريد حصة أخرى مغايرة للحصة التي تحققت بالأمر الأول. فإذا يلزم من حمل الخطاب الثاني على التأسيس ماذا؟ مخالفة أصالة الإطلاق في متعلق الخطاب الثاني، لأن صلي تعلق بالطبيعة الصلاطية، الطبيعة الصلاطية مطلقة، مقتضى أصالة الإطلاق أن يتعلق الأمر الثاني بمطلق الصلاة لا بحصة خاصة منها، ولكن الحمل على التأسيس يستلزم ماذا؟ تقييد متعلق الأمر الثاني والخروج عن أصالة الإطلاق، مخالفة أصالة الإطلاق. فهون يدور الأمر عندنا بين مخالفة أصالة التأسيس ومخالفة أصالة الإطلاق. أي الأمرين أرجح؟ الخطاب أقوى ظهورا في التأسيس أو أقوى ظهورا في كون متعلقه مطلق؟ الأظهرية إلى جانب أي منهما؟ مطبق ويتضح بالكلام. قال إذا ورد أمر بشيء ثانيا، يعني بعد الأمر به أي أولا، وكان هذا الأمر الثاني بعد الأمر الأول قبل امتثاله، أي قبل امتثال الأمر الأول، وإلا بعد امتثال الأمر الأول لا شك أنه يجب على العبد تكرار الامتثال، قبل امتثاله أي قبل امتثال الأمر الأول، فهل يوجب هذا الأمر الثاني تكرار ذلك الشيء فيكون خطابا تأسيسيا، أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به، والبعث الحاصل بالأمر الأول يعني وتأكيد البعث الحاصل بالأمر الأول، فلا يجب التكرار على العبد؟ قال قضية إطلاق المادة هو التأكيد. إطلاق المادة أي مادة؟ إطلاق مادة الأمر الثاني والأمر الأول، لأنه إذا بدنا نحمل الخطاب الثاني على التأسيس لا يمكن أن يتعلق الأمر الأول والأمر الثاني بمتعلقين واحد، لا بد أن يتعلق كل واحد منهما بحصة من الطبيعة الصلاطية مغايرة للحصة التي تعلق بها الأمر الآخر، فيلزم هذا تقييد متعلق الأمر الأول والثاني كليهما. قال قضية إطلاق المادة هو التأكيد، فإن الطلب تأسيسا، يعني إذا كان الطلب الثاني والأمر الثاني تأسيسي، فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين. صحيح، لا يمكن أن يتعلق أمران تأسيسيان بطبيعة واحدة من دون أن يكون كل واحد منهما متعلق بحصة من الطبيعة مغايرة للحصة التي تعلق بها الأمر الآخر. إذ لو تعلق كلاهما بحصة واحدة من الطبيعة شو يلزم؟ يلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين محال كما أن اجتماع الضدين محال. وهذه الأمور صارت واضحة عندكم من دون أن يجيء تقييد لها في البين. ولو كان يعني ولو كان التقييد بمثل مرة أخرى، مو بالضرورة أن يكون التقييد اللي بده يخصص الطبيعة إلى حصتين يوجب تغاير الحصتين ذاتان. يعني صلي وصلي، منقول صلي الأولى يعني صلي أربع ركعات، صلي الثانية يعني صلي، لا أو ما بدنا مثلا منقول صلي الأولى صلي في المسجد، صلي الثانية صلي في البيت، مو بالضرورة يكون التقييد من هذا القبيل. حتى لو اشتركت الحصتان بكل الحيثيات، الأولى صلي في المسجد والثانية صلي في المسجد، الأولى صلي بكيفية خاصة والثاني صلي بنفس الكيفية الخاصة، غير ما في الأمر التقييد اللي بيحصص الطبيعة على حصتين ماذا؟ إنه صلي مرة أخرى غير المرة الأولى، صلي مرة أخرى. يعني هي الصلاة اللي أتيت بها أولا ائتي بها مرة أخرى، مو ائتي بها هي بنفسها، هذا محال، ائتي بها مرة أخرى. قال ولو كان التقييد بمثل مرة أخرى يكفي، عند ذلك يكون كل واحد من الطلبين تعلق بغير ما تعلق به الطلب الآخر. ولو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى. واضح الكلام لهنا؟ قال والمنساق من إطلاق الهيئان، المنساق من قول المولى صلي، المنساق من إطلاق الهيئة. شو مقصوده من إطلاق الهيئة؟ الإطلاق، كلمة الإطلاق شو مقصود منها؟ استعمال الهيئة. المنساق منه ما هو؟ هو تأسيس الطلب لا تأكيده، صحيح؟ عندما يستعمل المولى هيئة الأمر ويقول صلي كل أدرس بكل هالموارد، المنسبق من استعماله للهيئة ما هو؟ التأسيس. والمنساق من استعمال من إطلاق الهيئة أي من استعمال الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها. صحيح؟ أي هيئة من الهيئات إذا استعملت ابتداء المنساق منها التأسيس أو التأكيد؟ تأسيس. ولكن إذا علم أنها سبقت بمثلها ماذا ينسبق منها؟ التأكيد. ليش ينسبق منها التأكيد؟ قال إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها. هذا الشرط الأول. شو الشرط الأول؟ أن تكون مسبوقة بمثلها. ولم يذكر هناك سبب، يعني الأمر الأول صلي والأمر الثاني صلي، أو ذكر سبب واحد مو ذكر سببان مختلفان. كيف ذكر سبب واحد؟ إذا ظاهرت فأعتق رقبة، إذا ظاهرت فأعتق رقبة، سبب واحد لكلتا الهيئتين. كمان هون المنساق هو التأكيد. أما إذا ذكر سببان مختلفان، إذا ظاهرت فأعتق رقبة، إذا أفطرت فأعتق رقبة، عند ذلك المنسبق هو التأكيد أو التأسيس؟ تأسيس. أعتق رقبة الواجبة عند الظهار غير الرقبة التي يجب عتقها عند الإفطار. طيب فإذا خلاصة الكلام عند الماتن أن المنساق من إطلاق الهيئة ومن استعمال الهيئة ابتداء هو تأسيس الطلب، والتأكيد يحتاج إلى قرين. وبما أن المنساق من استعمال الهيئة ابتداء هو التأسيس، فعند ذلك ماذا؟ الأمر بالأمر بالشيء يقتضي التكرار. ولكن على الرغم من ذلك ماذا؟ يلزم حمل الأمر الثاني على التأكيد، فيما لو سبق هذا الأمر بأمر مثله ولم يذكر سبب لكلا الأمرين، أو ذكر لكلا الأمرين سبب واحد. فالوجه في ذلك أيها الأخوة، الوجه في ذلك أنه إذا الهيئة استعملت ابتداء، قال المولى صلي أو أعتق رقبة، فعند ذلك انسباق التأسيس من الهيئة وظهور الهيئة في التأسيس أقوى من ماذا؟ من الظهور الإطلاقي للمادة وللمتعلق، لأنه نحن قلنا التأكيد يستلزم تقييد المتعلق. إذا استعملت الهيئة ابتداء انسباق التأسيس من الهيئة وظهور الهيئة في التأسيس أقوى من ظهور الإطلاقي للمادة، فلا بد من حمل الكلام على التأسيس. أما إذا جاء الأمر بالشيء ثانيا بعد الأمر به أولا من دون ذكر سبب أو مع ذكر سبب واحد لكلا الأمرين، فهنا يضعف ظهور ماذا؟ يضعف انسباق التأسيس، يضعف انسباق التأسيس من الهيئة، ويقوى الظهور الإطلاقي بمتعلق الأمر بنحو يلزم ماذا؟ يلزم حمل الأمر الثاني على التأكيد والتحفظ على إطلاق المادة في كلا الأمرين. والعرف ببابكم يا أخوان، لا شك أن الهيئة إذا استعملت ابتداء ظاهرة في التأسيس، ولكن إذا قال المولى لعبده ائتني بماء وقبل أن يمتثل العبد قال مرة ثانية ائتني بماء، شو بتفهم؟ التأكيد أو التأسيس؟ تأكيد. أو إذا قال المولى إذا ظاهرت فأعتق رقبة، ثم قال مرة ثانية إذا ظاهرت فأعتق رقبة، يفهم التأكيد. بخلاف ما لو قال ابتداء أعتق رقبة فإنه يفهم التأسيس، أو قال إذا ظاهرت فأعتق رقبة ثم قال إذا اقترت فأعتق رقبة، فإنه يفهم أيضا التأسيس. والمسألة عرفية ولا تحتاج إلى مزيد كلام. والحمد لله رب العالمين. Thank you.